Nou, dat is een...
أما بعد فهذا هو الدرس 27 من دروس القراءة في كتاب تهذيب مقدمة للصباح أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وفي تتمة الكلام عن أنواع الإجازة وفي حكم الإجازة للطفل قال رحمه الله تعالى واحتج الخطيب بصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال قلت ابن الصلاح كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الناس في نشر الإسناد بين متشدد في ذلك جدا حيث أنه لا يريد أبدا أن يعطي أحدا إسناده، وبين متهاون جدا فيعطي كل أحد سواء كان أهلا لهذا الإسناد أو ليس بأهل، والوسط هو المطلوب دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالحرص على انتشار إسناد النبي صلى الله عليه وسلم وغير إسناد عليه الصلاة والسلام في من هو دونه أمر مطلوب، ولكن مع ذلك لا ينبغي التهاون بإعطاء من ليس أهلا لذلك، ولكن لا يكون هناك تشدد. بعض الناس مثلا يعطي جزء في القرآن مثلا يقف للطالب على يعني أقل همسة شيء يسير لا يعطيه الإجازة من أجلها، ويكون مسكين جالس مثلا السنة زي عندنا ممكن سنة ولا اثنين الوقت يطول، وأخطأ في مثلا في شيء يسير يمرر فيقول لا أعطيك الإجازة، لا أعطي الإجازة من حقي الإجازة، رغم أنه يحسن قراءة وعنده وليس عليه أي ملاحظات تمنع من الإجازة أعطيه الإجازة حقه. بعض الناس تشدد جدا من جانب المال مع الأسف، تجده يعني يقول القراءة حفص وعاصم، حفص 50 وعاصم اسمه شعبة 50 وحفص 50، يعني عايش في الإجازة 100,000 والعشرة بطل بكام؟ مليون. ادفع عشان اخلص، فانا ممكن خلصته في يوم واحد الاجازه، واذا لم يدفع يقعد سنه او سنتين او ثلاث عشان ببلاش، ويقرا كل ايه ويدقق ويحقق له فيها. وللاسف هذا موجود عند خصوصا من يجلس في القران على غير اهل السنه والجماعه، حتى يعطون جزء من اجل الحزب والجماعه الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. فتحمل الأطفال جائز، كل إنسان يتحمل وهو طفل بل وهو كافر لا بأس بذلك، وإنما يروي ذلك بعد البلوغ وبعد الإسلام، كما في قصة من الصحابة الذي سمع النبي يقرأ سورة الطير طور عمران ابن حصين لما كان أسيرا، فسمع النبي يقرأ سورة الطور وروى ذلك بعد الإسلام. جبير المطلق. نعم صحيح. ومحمود بن الربيع روى المجة التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وصغير بعدما بلغ الحلم. نعم.
النوع السادس من أنواع الإجازة إجازة من لم يسمع ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال عياض وهذا هو الصحيح، والصحيح بطلان هذه الإجازة.
يعني أنه ماذا؟ لم يسمع المجيز ولم يتحمل عنه أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. سورة هذا ما هو؟
مثلا
لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا، ها؟ وهو أيضا ليس مجازا في هذا الشيء، ما زال في طريق الإجازة ومع ذلك يعطي إجازة. يعني لسه بنجاز مثلا في بكثير، مثلا ما انتهيت منه، وهل لي أن أعطي أحدا إجازة قبل أن تكتمل هذه الإجازة وذلك التحمل؟ لا، تنتظر حتى تكتمل إجازتك وتحملك، ثم بعد ذلك تجيز أو تحمل من شئت. نعم.
مش هنا لو صرف الإجازة وبدأ معه طالب من، يعني أنا بقرأ أفلتك مثلا في الكهف وبدأ معه طالب من البقرة؟
لا، ما ينبغي، ينتظر حتى يجاز، والله أعلم قد يموت. يبقى أعطى إجازة، وكيف يعطي إجازة؟ لو الطالب سبق مثلا عايز يقرأ، أنت المجيز في الكهف والطالب في مريم مثلا، كيف سيجيزه؟ إلا في، يعني يقال سبحان الله، وأنا في الأسكندرية مكتبة تبع حزب النور طبعت شرح النونية لابن القيم بن عثيمين قبل ما ينتهي الشيخ من الشرح. كيف هذا؟ هذا من العجائب. يعني الشيخ لسه ما خلص الشرح وهم عملوا الشرح وطبعوه. طب ازاي يعني؟ هلا يعني مهما تدورها في دماغك يا احمد، رشت لها الملين ده، ما رشتش الملين، لا يمكن تمشي ابدا. نعم. ها، هو يدرين يعني الذين يكتبون التفريغ، هؤلاء يكتبون هكذا، قد يضيفون شيئا وقد ينقصون شيئا، مثل مؤسسة ابن عثيمين في شرح الكتاب السياسة الشرعية حذفوا أشياء يعني مخلة جدا بمعنى الكلام فيما يتعلق بمنهج السنة والجماعة، وأضافوا أشياء ليست من كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا من الخيانة في التفريغ. ولذلك العلماء بعض طرق احنا في السعودية تناقشوا هل تفريغ كتب العلماء يعد جناية عليها أم خدمة لها؟ أي سعيد، يعد جناية أم خدمة للكتاب؟ وحتى لما يفرغ الكتاب زي الكتاب اللي بين أيدينا هذا مثلا، لما يفرغ لابد أن يراجعه الشيخ، ولذلك شيخنا الآن يقرأ عليه كل ما شرحه في المجالس الخاصة، تقرأ عليه ويقرأ عليه ابن كثير مرة أخرى، ثلاث مرات شرح، ثلاث مرات. أيام كنا هناك كان يفصل جدا جدا جدا، وشرح آخر أقل وشرح أقل. وقد ينشط العالم في وقت، وقد يعني لا يعني لا يكون مسرعا في وقت آخر. ذلك جيد جدا أن يؤلف الكتاب ثم يقرأ على الشيخ نفسه، ربما يبدو له حذف شيء أو إضافة شيء أو نحو ذلك. نعم.
والصحيح بطلان هذه الإجازة. وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية، والله أعلم. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، وينبغي لمن يروي بالإجازة عنه.
يعني ما فائدة الذي عليه العمل مع قوله والصحيح؟ ألا يكفي قوله الصحيح؟ هذا يقوي هذا الشيء. إذا تسمعني دائما أقول وهذا هو الصحيح وعليه فتوى كبار أهل العلم، يعني حتى لا يتجرأ فيفتي بخلاف فتوى كبار العلماء، يعني هذا ما يدعم هذا القول أنه قال به كبار العلماء. طبعا هذا الكلام لا يعرفه إلا من تمرس على الدراسة، أما المتهورون والشباب المتهور الذي يعني لا يعرف قيمة العلماء يقول هذا قول الفوزان ماشي، لكن أنا قولي غير ذلك. طيب من أنت؟ أنت من؟ قل لنا من أنت؟ أنت درست على طريقة الأشاعرة، اسكت لا تتكلم، أنت أصلا لا تتكلم، أصلا لك ليس لك كلام في العلم، لأنك تخالف فتاوى كبار العلماء أصلا. وبعضهم يأتي يلمع كلامه فيعلل كلامه ويذكر الأسباب في ترجيح قوله، لا لا لابد أن يعرف قدره وأنه صغير في العلم، لا 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 يخالف فتاوى الكبار من أهل العلم، خصوصا إن كانت هي الراجحة وهي القول الراجح. نعم.
وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، والله أعلم. هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. ثم إنا ننبه على أمور، أحدها روينا عن أبي الحسين أحمد فارس الأديب المصنف رحمه الله قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قلت
وينتبه، يعني طالب العلم حريص وملازم للعالم ويقول أجزني في كذا، لكن الآن بعض الناس سبحان الله يعلم أن عندك إجازة في كتب التفسير أو الفقه أو الحديث أو إجازة في القرآن، يأتيك زيارات للإجازة فقط، بعد الإجازة هذا آخر عهدك به، لا تره بعد ذلك ولا تراه في مجالس العلم ولا حلق الذكر، خصوصا من يجهزون الدكتوراه. جاني منهم كثير هنا يقول أنا أريد إجازة في أنت معك زي كتب ستة، طبعا عايز إجازة فيها. قل أنا نعرفك أصلا، يقول أخي فلان في المعهد عندك، ولو يعرفك الأخي فلان ولو كان يعرفك، لكن أنا نعرفك كيف أجيزه؟ قد تكون أشعريا قد تكون صوفيا. فالحاصل بعض الناس كل همه ليس عنده دفتر هكذا إجازات، ربما أكثر من إجازات شيخي أصلا، سواء في القرآن أو في العلم، وحينما يأتي ليشرح العلم لا يجد عنده شيئا، فارغ من العلم، لأن حرصه كل حرصه كان على ماذا؟ كيف يأخذ الإجازة. بعض الناس عنده فن في هذا، كيف يوقع المشايخ في مسألة الإجازة، عنده فن فعلا، يعني عنده يعني يلف ويدور حتى يأخذ الإجازة بأي شكل وبأي صورة ويحسن من حاله. لا يا أخي، ليس بلا يكون كل همك الإجازة. جاز نعم شيء شرفي والإسناد شرف ومن الدين، لكن لا يكون كل همك، كل همك أن تؤصل العلم. جاء معه الإسناد وجاءت معه الإجازة وجاءت معه الإذن بالتعليم، الحمد لله. إذا لم يأتي أنت ما زلت تقتسم ميراث نبيك عليه الصلاة والسلام، وهذا خير لك. وفي الطرف الآخر بعض الإخوة يكون أهل للتدريس ويأبى التدريس أبدا، لا لا هذا ولا ذاك، تزكي نفسك وتزكي غيرك بالعلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لابد أن ينفع الله بك يا إخوان. وكيف ينتشر المنهج إلا بهذه الصورة؟ أنت في بلدك وهذا في بلدك وهذا في بلدك، ينتشر الخير. أما أن تكون خاملا في نفسك فقط فهذا في الحقيقة ينبغي على المعلم أن يهتم بهذا، الذي عنده نشاط أن ينشر الخير وكذا يهتم به، والذي هو متعبد ومتنسك في نفسه يكفيه ما على قدر ما ينفعه، على قدر ما ينفعه. لكن تبذل جهدك السنين عددا مع شخص أصلا هو خامل لا يحب أن ينشر العلم والخير الذي معه. نعم.
قلت ابن الصلاح: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، والله أعلم. الثاني: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وتبخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رحمه الله ورضي عنه، وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، والله أعلم.
نعم. إذا كان من أهل العلم واحتاج لهذه الإجازة في بلد كان يطعن فيه من أهل الأهواء وأهل البدع أو نحو ذلك، فإنه لا معنى أن يعطيه مروياته أو مسموعاته أو إجازاته. نعم.
الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، والله أعلم.
لا شك لو أنه كتب وتلفظ فهذا أضبط، إنه ربما يغش في الإجازات، هذا وارد، بعض الناس يغش في الامتحانات حتى الامتحانات الشرعية يغش في الامتحان للأسف. نعم.
القسم الرابع: من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين، أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور.
المناولة من طرق تحمل الرواية، وهي أن يناوله كتابا، وأحيانا يكون مع المناولة إجازة وأحيانا بدون إجازة. فإذا ناوله الكتاب وقال له اروى عني ما في هذا الكتاب، فهذه مناولة مع إجازة. وقد تكون مناولة بدون إجازة ثم بعد هذا يروي عنه ما فيه. نعم.
منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه عني، أو أجزت لك روايته عني.
نعم، يعني عن شيوخه تعطيه الأصل أو تعطيه نسخة منقولة عن الأصل ومقابلة بالأصل الذي يروي عنه الشيخ، ثم يقول له اروي عني. لا بأس، هذا في إجازة القرآن، وله أن يروي عني مع الحفاظ على الرواية، يروي عني ما سمعه أو ما شبه ذلك. نعم.
ثم يملكه إياه، أو يقول: خذه وانسخ وقابل به ثم رده إليه، أو نحو ذلك. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فروه عني، أو أجزت لك روايته عني.
يعني سواء الشيخ أعطاه مسموعة أو الطالب هو الذي حصل من مسموعات شيخه وعرضه عليه ثم أقره عليه الشيخ وقال اروه عني. ولا شك أن هذا مرحلة مرحلة المبتدئين ولا المتقدمين؟ المتقدمين، من طلبة العلم الذين حصلوا العلم واحتاجوا لمثل هذه الأسانيد، سواء كان في كتب التفسير أو يعني إجازات أو غيرها من كتب العلم، لا مانع. لكن يحرص المعلم على أن يكون الطالب متينا وقويا متمكنا من العلم. نعم.
وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة، وهذا عرض المناولة، والله أعلم.
عرض المناولة، يدفع الراوي للشيخ مروياته فيتأملها ثم إذا عرفها وأقرها أجازه بها. وأما عرض القراءة فهو الذي يقرأ على الشيخ كما مر. نعم، يعني يقرأ الطالب أو الذي يحفظ القرآن والشيخ يستمع ويقر على هذه القراءة ثم يجيزه فيها. نعم.
وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة.
يعني فرق بين عرض القراءة وعرض المناولة. فعرض القراءة يقرأ الطالب على الشيخ فيقره، وعرض المناولة يناول الطالب الشيخ مسموعاته التي كتبها ثم يقره عليه. وهذا لا شك أنه أقل رتبة من السماع، فمن يقرأ والشيخ يستمع له أرفع ممن يناول الشيخ الكتاب ثم يقره ويقول له اروه عني. ولذلك لو لاحظتم في إجازات المعهد عندنا صارت إجازتين، قد لا تلاحظوا، الذين يدرسون هنا مكتوب في إجازتهم ماذا يا حسن؟ له أن يدرس أوائل للتدريس. أما من أخذ عن بعض يأخذ الشهادة بماذا؟ شيخ محمد ترتق ودانه أنه أخذها ماذا؟ أنه حضر المعهد. فرق بين حضر أو اختبر في المعهد وبين من حضر بجسده وروحه في المكان، يختلف لا شك. يختلف ولا ما يختلف؟ أنت قاعد مع زوجتك وأولادك وأبوه وأبيك وأمك وأصدقائك وتمارس حياتك ودنياك، وشخص انقطع للعلم واجتهد، هل يستويان من العد؟ ها؟ لا يستويان لا شك. نعم.
وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. وقال: وعليه عهدنا أئمتنا
وإليه عهدنا أئمتنا
وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه.
وصورة ذلك أن الشيخ قد تردد فقد ناوله الكتاب وقاله أذنت لك أن تروي عني، ثم حبس الكتاب عنه عنده ولم يرده عليه مرة أخرى لأي عارض من العوارض. نعم.
وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله: ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم، كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم.
بل هذا قد يكون ضعيفا. نعم. نعم. طيب، نقف عند الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فهذا هو الدرس 27 من دروس القراءة في كتاب تهذيب مقدمة للصباح، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وفي تتمة الكلام عن أنواع الإجازة وفي حكم الإجازة للطفل، قال رحمه الله تعالى: واحتج الخطيب لصحتها للطفل بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل. قال: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، لمن يكن مولودا في الحال. قلت: ابن الصلاح، كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الناس في نشر الإسناد بين متشدد في ذلك جدا، حيث أنه لا يريد أبدا أن يعطي أحدا إسناده، وبين متهاون جدا فيعطي كل أحد سواء كان أهلا لهذا الإسناد أو ليس بأهل، والوسط هو المطلوب دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالحرص على انتشار إسناد النبي صلى الله عليه وسلم وغير إسناد عليه الصلاة والسلام في من هو دونه أمر مطلوب، ولكن مع ذلك لا ينبغي التهاون بإعطاء من ليس أهلا لذلك، ولكن لا يكون هناك تشدد. بعض الناس مثلا يعطي جزء في القرآن مثلا يقف للطالب على يعني أقل همسة، شيء يسير، لا يعطيه الإجازة من أجلها، ويكون مسكين جالس مثلا السنة زي عندنا ممكن سنة ولا اثنين، الوقت يطول، وأخطأ في مثلا في شيء يسير يمرر، فيقول لا أعطيك الإجازة. لا، أعطي الإجازة من حقي الإجازة، رغم أنه يحسن قراءة وعنده وليس عليه أي ملاحظات تمنع من الإجازة، أعطيه الإجازة حقا. بعض الناس يتشدد جدا من جانب المال مع الأسف، تجده يعني يقول القراءة حفص وعاصم، حفص 50 وعاصم اسمه شعبة 50 وحفص 50، يعني عايز في الإجازة 100,000، والعشرة بطل بكام؟ 1,000,000. ادفع عشان اخلص، فانا ممكن يخلصه في يوم واحد الاجازه، واذا لم يدفع يقعد سنه او سنتين او ثلاث عشان ببلاش، ويقرا كل ايه ويدقق ويحقق له فيها. وللاسف هذا موجود عند خصوصا من يجلس في القران على غير اهل السنه والجماعه، حتى يعطون جزء من اجل الحزب والجماعه. الان ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم، فتحمل الأطفال جائز، كل إنسان يتحمل وهو طفل بل وهو كافر لا بأس بذلك، وإنما يروي ذلك بعد البلوغ وبعد الإسلام، كما في قصة من الصحابة الذي سمع النبي يقرأ سورة الطير طور عمران ابن حصين لما كان أسيرا، فسمع النبي يقرأ سورة الطور وروى ذلك بعد الإسلام. جبير بن مطعم، نعم صحيح. ومحمود بن الربيع روى المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وصغير بعدما بلغ الحلم. نعم.
النوع السادس من أنواع الإجازة: إجازة من لم يسمع ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. قال عياض: وهذا هو الصحيح، والصحيح بطلان هذه الإجازة.
يعني أنه ماذا؟ لم يسمع المجيز ولم يتحمل عنه أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك. صورة هذا ما هو؟
تكون مثلا
من يسمعه المجيز ولم يتحمله اصلا ها؟ وهو ايضا ليس مجازا في هذا الشيء، ما زال في طريق الإجازة ومع ذلك يعطي إجازة، يعني لسه بنجاز مثلا في ابن كثير مثلا ما انتهيت منه، وهل لي أن أعطي أحدا إجازة قبل أن تكتمل هذه الإجازة وذلك التحمل؟ لا، تنتظر حتى تكتمل إجازتك وتحملك ثم بعد ذلك تجيز أو تحمل من شئت. نعم.
تمشينا لو سافر في الإجازة وبدأ معه طالب من يعني بقرأ أفلتك مثلا في الكهف وبدأ معه طالب من البقرة،
لا ما ينبغي، ينتظر حتى يجاز، والله أعلم قد يموت يبقى أعطى إجازة، وكيف يعطي إجازة لو الطالب سبق مثلا عايز يقرأ أنت المجيز في الكهف والطالب في مريم مثلا، كيف سيجيزه إلا في يعني يقال سبحان الله وأنا في الأسكندرية مكتبة تبع حزب النور طبعت شرح النونية لابن القيم بن عثيمين قبل ما ينتهي الشيخ من الشرح، كيف هذا؟ هذا من العجائب، يعني الشيخ لسه ما خلص الشرح وهم عملوا الشرح وطبعوه، طب ازاي يعني؟ هلا يعني مهما تدورها في دماغك يا احمد رشت لها الملين، ده ما رشتش الملين لا يمكن تمشي ابدا. نعم. ها؟ هو يدرين يعني الذين يكتبون التفريغ هؤلاء يكتبون هكذا، قد يضيفون شيئا وقد ينقصون شيئا، مثل مؤسسة ابن عثيمين في شرح الكتاب السياسة الشرعية حذفوا أشياء يعني مخلة جدا بمعنى الكلام فيما يتعلق بالمنهج السنة والجماعة، وأضافوا أشياء ليست من كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا من الخيانة في التفريغ. ولذلك العلماء بعض الطرق أنه في السعودية تناقشوا هل تفريغ كتب العلماء يعد جناية عليها أم خدمة لها؟ أي سعيد يعد جناية أم خدمة للكتاب؟ وحتى لما يفرغ الكتاب زي الكتاب اللي بين أيدينا هذا مثلا لما يفرغ لابد أن يراجعه الشيخ، ولذلك شيخنا الآن يقرأ عليه كل ما شرحه في المجالس الخاصة، تقرأ عليه ويقرأ عليه ابن كثير مرة أخرى ثلاث مرات، شرح ثلاث مرات أيام كنا هناك، كان يفصل جدا جدا جدا، وشرح آخر أقل وشرح أقل، وقد ينشط العالم في وقت وقد يعني لا يعني لا يكون مسرعا في وقت آخر، ذلك جيد جدا أن يؤلف الكتاب ثم يقرأ على الشيخ نفسه، ربما يبدو له حذف شيء أو إضافة شيء أو نحو ذلك. نعم.
والصحيح بطلان هذه الإجازة، وأما إذا قال أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي فهذا ليس من هذا القبيل، وقد فعله الدارقطني وغيره، وجائز أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة، ويجوز ذلك وإن اقتصر على قوله ما صح عندك ولم يقل وما يصح، لأن المراد أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك، فالمعتبر إذن فيه صحة ذلك عنده حالة الرواية والله أعلم. النوع السابع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، مثل أن يقول الشيخ أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، وينبغي لمن يروي بالإجازة
يعني ما فائدة الذي عليه العمل مع قوله والصحيح؟ ألا يكفي قوله والصحيح؟ هذا يقوي هذا الشيء، إذا تسمعني دائما أقول وهذا هو الصحيح وعليه فتوى كبار أهل العلم، يعني حتى لا يأتي أحد يتجرأ فيفتي بخلاف فتوى كبار العلماء. يعني هذا ما يدعم هذا القول أنه قال به كبار العلماء. طبعا هذا كلام لا يعرفه إلا من تمرس على الدراسة. أما المتهورون والشباب المتهور الذي يعني لا يعرف قيمة العلماء يقول هذا قول الفوزان ماشي، لكن أنا قولي غير ذلك. طيب من أنت؟ أنت من؟ قل لنا من أنت؟ أنت درست على طريقة الأشاعرة، اسكت لا تتكلم، أنت أصلا لا تتكلم، أصلا لك ليس لك كلام في العلم، لأنك تخالف فتاوى كبار العلماء أصلا. وبعضهم يأتي يلمع كلامه فيعلل كلامه ويذكر الأسباب في ترجيح قوله. لا لا ينبغي هذا، لابد أن يعرف قدره وأنه صغير في العلم، لا 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 يخالف فتاوى الكبار من أهل العلم، خصوصا إن كانت هي الراجحة وهي القول الراجح. نعم.
وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، والله أعلم. هذه أنواع الإجازة التي تمس الحاجة إلى بيانها، ويتركب منها أنواع أخرى سيتعرف المتأمل حكمها مما أمليناه إن شاء الله تعالى. ثم إنا ننبه على أمور، أحدها روينا عن أبي الحسين أحمد فارس الأديب المصنف رحمه الله قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علما فيجيزه إياه. قلت
وينتبه، يعني طالب العلم حريص وملازم للعالم ويقول أجزني في كذا، لكن الآن بعض الناس سبحان الله يعلم أن عندك إجازة في كتب التفسير أو الفقه أو الحديث أو إجازة في القرآن، يأتيك زيارات للإجازة فقط، بعد الإجازة هذا آخر عهدك به، لا تره بعد ذلك ولا تراه في مجالس العلم ولا حلق الذكر، خصوصا من يجهزون الدكتوراه. جاءني منهم كثير هنا يقول أنا أريد إجازة في أنت معك زي كتب الستة، طبعا عايز إجازة فيها. قل أنا نعرفك أصلا، يقول أخ فلان في المعهد عندك، ولو يعرفك الأخ فلان ولو كان يعرفك، لكن أنا نعرفك كيف أجيزه؟ قد تكون أشعريا قد تكون صوفيا. فالحاصل بعض الناس كل همه إذا عنده دفتر هكذا إجازات، ربما أكثر من إجازات شيخي أصلا، سواء في القرآن أو في العلم، وحينما يأتي ليشرح العلم لا يجد عنده شيئا، فارغ من العلم، لأن حرصه كل حرصه كان على ماذا؟ كيف يأخذ الإجازة. بعض الناس عنده فن في هذا، كيف يؤخذ المشايخ في مسألة الإجازة، عنده فن فعلا، يعني عنده يعني يلف ويدور حتى يأخذ الإجازة بأي شكل وبأي صورة ويحسن من حاله. لا يا أخي، ليس بلا يكون كل همك الإجازة. إجازة نعم شيء شرفي والإسناد شرف ومن الدين، لكن لا يكون كل همك، كل همك أن تؤصل العلم. جاء معه الإسناد وجاءت معه الإجازة وجاءت معه الإذن بالتعليم، الحمد لله. إذا لم يأتي أنت ما زلت تقتسم ميراث نبيك عليه الصلاة والسلام، وهذا خير لك. وفي الطرف الآخر بعض الإخوة يكون أهل للتدريس ويأبى التدريس أبدا، لا لا هذا ولا ذاك، تزكي نفسك وتزكي غيرك بالعلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لابد أن ينفع الله بك إخوان. وكيف ينتشر المنهج إلا بهذه الصورة؟ أنت في بلدك وهذا في بلدك وهذا في بلدك، ينتشر الخير. أما أن تكون خاملا في نفسك فقط، فهذا في الحقيقة ينبغي على المعلم أن يهتم بهذا، الذي عنده نشاط أن ينشر الخير وكذا يهتم به، والذي هو متعبد ومتنسك في نفسه يكفيه ما على قدر ما ينفعه، على قدر ما ينفعه. لكن تبذل جهدك السنين عددا مع شخص أصلا هو خامل لا يحب أن ينشر العلم والخير الذي معه. نعم.
قلت ابن الصلاح: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي، فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك، والله أعلم. الثاني: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وتبخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رحمه الله ورضي عنه، وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده، والله أعلم.
نعم. إذا كان من أهل العلم واحتاج لهذه الإجازة في بلد كان يطعن فيه من أهل الأهواء وأهل البدع أو نحو ذلك، فإنه لا مانع أن يعطيه مروياته أو مسموعاته أو إجازاته. نعم.
الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، والله أعلم.
لا شك لو أنه كتب وتلفظ فهذا أضبط، أنه ربما يغش في الإجازات، هذا وارد. بعض الناس يغش في الامتحانات حتى الامتحانات الشرعية، يغش في الامتحان للأسف. نعم.
القسم الرابع: من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه المناولة، وهي على نوعين. أحدهما المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق ولها صور.
المناولة من طرق تحمل الرواية، وهي أن يناوله كتابا، وأحيانا يكون مع المناولة إجازة وأحيانا بدون إجازة. فإذا ناوله الكتاب وقال له اروى عني ما في هذا الكتاب، فهذه مناولة مع إجازة. وقد تكون مناولة بدون إجازة ثم بعد هذا يروي عنه ما فيه. نعم.
منها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فروه عني أو أجزت لك روايته عني.
نعم، يعني عن شيوخه يعطيه الأصل أو يعطيه نسخة منقولة عن الأصل ومقابلة بالأصل الذي يروي عنه الشيخ، ثم يقول له اروي عني. لا بأس، هذا في إجازة القرآن، وله أن يروي عني مع الحفاظ على الرواية، يروي عني ما سمعه أو ما شابه ذلك. نعم.
ثم يملكه إياه أو يقول: خذه وانسخ وقابل به ثم رده إليه أو نحو ذلك. ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فروه عني أو أجزت لك روايته عني.
يعني سواء الشيخ أعطاه مسموعة أو الطالب هو الذي حصل من مسموعات شيخه وعرضه عليه ثم أقره عليه الشيخ وقال اروه عني. ولا شك أن هذا مرحلة مرحلة المبتدئين ولا المتقدمين؟ المتقدمين، من طلبة العلم الذين حصل العلم واحتاج لمثل هذه الأسانيد، سواء كان في كتب التفسير أو يعني إجازات أو غيرها من كتب العلم، لا مانع. لكن يحرص المعلم على أن يكون الطالب متينا وقويا متمكنا من العلم. نعم.
وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة، وهذا عرض المناولة، والله أعلم.
عرض المناولة يدفع الراوي للشيخ مروياته فيتأملها، ثم إذا عرفها وأقرها أجازه بها. وأما عرض القراءة فهو الذي يقرأ على الشيخ كما مر. نعم، يعني يقرأ الطالب أو الذي يحفظ القرآن والشيخ يستمع يقر على هذه القراءة ثم يجيزه فيها. نعم.
وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة.
يعني فرق بين عرض القراءة وعرض المناولة. فعرض القراءة يقرأ الطالب على الشيخ فيقره، وعرض المناولة يناول الطالب الشيخ مسموعاته التي كتبها ثم يقره عليه. وهذا لا شك أنه أقل رتبة من السماع، فمن يقرأ والشيخ يستمع له أرفع ممن يناول الشيخ الكتاب ثم يقره ويقول له اروه عني. ولذلك لو لاحظتم في إجازات المعهد عندنا صارت إجازتين، قد لا تلاحظوا، الذين يدرسون هنا مكتوب في إجازتهم ماذا يا حسن؟ له أن يدرس أوائل التدريس. أما من أخذ عن بعد يأخذ الشهادة بماذا؟ شيخ محمد ترتق ودانه أنه أخذها ماذا؟ أنه حضر المعهد. فرق بين حضر أو اختبر في المعهد وبين من حضر بجسده وروحه في المكان، يختلف لا شك. يختلف ولا ما يختلف؟ أنت قاعد مع زوجتك وأولادك وأبوه وأبيك وأمك وأصدقائك وتمارس حياتك ودنياك، وشخص انقطع للعلم واجتهد، هل يستويان من العدل؟ ها؟ لا يستويان لا شك. نعم.
وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا. وقال: وعليه عهدنا أئمتنا
وإليه عهدنا أئمتنا
وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه.
وصورة ذلك أن الشيخ قد تردد فقد ناوله الكتاب وقال له: أذنت لك أن تروي عني، ثم حبس الكتاب عنه عنده ولم يرده عليه مرة أخرى لأي عارض من العوارض. نعم.
وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول: هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله: ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم، كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم.
بل هذا قد يكون ضعيفا. نعم. نعم. طيب نقف عند الثاني، المناولة المجردة عن الإجازة. وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.